على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بكم يا أخوة الكرام في هذا الدرس الثاني بعد المقدمة في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والذي قد بيناه في الأسبوع الماضي. وقبل أن نستمع إلى الإخوة الذين سيسمعون، أريد أن أنبه أن الأمس كان لي خطبة جمعة بعنوان الحرب الصليبية على العالم الإسلامي، وذكرنا فيها الكلام على غزوة مؤتة، أول الحروب بين المسلمين والنصارى، وذكرنا أن قوات تلك الحرب كانوا ثلاثة عينهم النبي صلى الله عليه وسلم، أولهم زيد بن حارثة، ثانيهم جعفر بن أبي طالب، ثالثهم عبد الله بن رواحة. فذكرت أن زيدا عقر جواده ثم قتل، ووجد فيه طعنات ما بين 50 إلى 70، والصواب أن الذي عقر جواده هو جعفر بن أبي طالب، ووجد فيه تلك الطعنات، فصح هذه المعلومة. الذي عقر جواده هو جعفر بن أبي طالب، وكان أول من سن هذه السنة، عقر الفرس او الجواد او الحمار في الحرب، وهل يجوز ام لا؟ ورجح العلم انه يجوز اذا كان فيه مصلحة حتى لا يأخذه اهل الحرب او العدو. فمن كان حاضرا في الخطبة يصحح هذه المعلومة، بن زيد بن حارثة جعفر بن ابي طالب الذي عقر جواده، وكلهم الثلاثة قتلوا في هذه المعركة، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله على يديه. نستمع إلى من يريد أن يسمع الحديث الأول. نعم، تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب بدء الوحي. كتاب بدء الوحي. قال الإمام الشيخ، قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن شعبة ابن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، آمين. كيف بدأ الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. قال البخاري: حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال حدثنا، قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، قال سمعت أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى: كتاب بدء الوحي. وقول الله تعالى: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، قال حدثنا سفيان، قال سمعت يحيى بن سعيد، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
على كل حال لو احد اراد يسمع اكثر من ذلك يعني كمية اكثر من ذلك فان شاء الله عندنا يوم الثلاثاء في مسجد التوبة بعد المغرب متسع لمن يريد يسمع مثلا الباب كامل او كتاب جديد الوحي كامل او نحو ذلك يوم الثلاثاء بعد المغرب الاخوة الذين يرغبون في التسميع بالاسانيد يوم الثلاثاء بعد المغرب في مسجد التوبة إن شاء الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث في بداية هذا الباب حديث عظيم حديث الأعمال بالنيات وهذا الحديث له شأن كبير جدا وشأن عظيم جدا ينبغي على كل مسلم أن يهتم بهذا الحديث وبشأن هذا الحديث. وقد ألف عدد من أهل العلم مؤلفات مفردة في شرح هذا الحديث كما أنهم تكلموا على شرحه في كتب السنن يعني في شروح كتب الجوامع والسنن وطولوا فيه جدا. كذلك من شرح كتاب الأربعين النووية من المتقدمين والمتأخرين فإنه قد توسع في الكلام في شرح هذا الحديث. يعني لو أحببت أن تجمع فيه مجلدا عظيما لفعلت لما لأهمية هذا الحديث ولما يحتويه و مما أرشدكم إليه أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تكلم على شرح هذا الحديث في مجموع الفتاوى في المجلد 18 كلامه موجود في مجموع الفتاوى في المجلد 18 في شرح حديث الأعمال بالنيات من أول صفحة 244 إلى صفحة 285 وكلامه ماتع جدا وجميل. وأذكر هذا حتى تضم دائما كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم وكلام الأئمة المحققين الذين هم على مذهب السنة والجماعة إلى كلام الشراح البخاري من المتقدمين والمتأخرين وبعضهم على مذهب الأشاعرة. فأنت تحتاج دائما إلى مراجعة كلام شيخ ابن تيمية وكلام غيره كابن القيم وغيره من المحققين لتجمع بين شروحات المتقدمين والمتأخرين وشروحات أهل السنة. كان عندك شروحات أهل السنة واضحة فمن المفيد أن ترجع إلى المجلد 18 في الصفحات التي ذكرتها في شرح هذا الحديث. كذلك شرحه السيوطي كذلك في رسالة مستقلة إضافة إلى ما ذكرته من الكتب الأخرى. لعلنا نتكلم عن هذا الحديث في عدة نقاط أو مسائل لعل الوقت يتيسر وينتهي منا في هذه الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. لعل المسألة الأولى نذكر فيها المواضع التي ذكرها الإمام البخاري وخرج فيها البخاري هذا الحديث في صحيحه غير الموضع الذي معنا. المواضع الأخرى التي خرج فيها الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه مع التراجم التي ترجم بها على هذا الحديث. النقطة الثانية أهمية هذا الحديث كلام أهل العلم في أهمية هذا الحديث وكذلك كلام أهل العلم في أهمية هذه المسألة، مسألة النية، مسألة النية، أهمية النية الإسلام عموما. المسألة الثالثة نتكلم إن شاء الله جل وعلا على إسناد هذا الحديث وما يتعلق برجاله ولقائق إسنادية في هذا الإسناد الذي بين أيدينا. المسألة الرابعة الكلام على متن الحديث ومفرداته، الكلام على متن الحديث ومفرداته. المسألة الأخيرة الكلام على بعض الأحكام التي تتعلق بالنية، بعض الأحكام التي تتعلق بالنية، ونحاول قدر الإمكان أن نختصر، لأننا إذا تركنا لأنفسنا العنان في شرح هذا الحديث ممكن يأخذ منا شهرا كاملا على الأقل، لكن نحاول بقدر الإمكان يعني نختصر، وكلامنا على هذا الحديث سيكون على وجه الخصوصية، يعني لن نشرح الكتاب بهذه الطريقة، لكن هذا الحديث كما قلت له خصوصية، فلذلك نحن سنأخذ في هذا النقاط بهذه الطريقة التي تكلمنا أو ذكرتها الآن إن شاء الله جل وعلا. النقطة الأولى المواضع التي ذكرها البخاري في صحيحه وخرج فيها هذا الحديث، والألفاظ التي خرجها في تلك المواضع. الموضع الأول هو الذي معنا، أو الحديث الأول في بدء الوحي، كتاب بدء الوحي، ولفظه كما هو بين أيديكم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. هذا الموضع الذي بين أيدينا ذكر فيه النيات مجموعة، النيات جمع نية، وكل المواضع التي تأتينا بعد ذلك ذكر فيها النية مفردة، ذكر فيها النية مفردة. إذن هذا الموضع هو الموضع الوحيد في صحيح البخاري الذي ذكر فيه النيات مجموعة. كل المواضع الآتية بعد ذلك ذكر فيها النية مفردة كما سنريدها الآن إن شاء الله جل وعلا. الموضع الثاني في الحديث رقم 54 في كتاب الإيمان، قال: باب، أو باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. قال البخاري: فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. قال البخاري: وقال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، أي على نيته. هذا تفسير مروي عن الحسن البصري وأحد التفسير. قال البخاري: ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، يعني أنت تنفق على أهلك، تأتيهم بالطعام بالشراب، إذا احتسبت هذا الإنفاق فكأنك تصدقت عليهم، أخذت أجر الصدقة. قال البخاري: أخبرنا، روى هذا الحديث من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي عن إمام مالك عن يحيى بن سعيد، وساقه بلفظ: إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية. وأورد فيه التقسيم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. هذا اسمه التقسيم. لكن هذا اللفظ الذي معنا في أول الحديث الآن الذي بين أيديكم كما تراه الآن أمامك ليس فيه التقسيم، وإنما أورد فيه البخاري شطرا واحدا فقط. قال البخاري كما هو أمامك الآن: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لم يورد الشطر الأول اللي هو فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. إذن هذا الحديث الذي بين إليك الآن رقم واحد لم يورد فيه التقسيم، وأورد التقسيم في صحيحه في الأماكن الأخرى، وثبت عنده التقسيم من غير رواية الحميدي التي بين أيدينا. هذه الرواية التي معك الآن في الصحيح هي رواية الحميدي أول رواية، ولكنه أورد التقسيم بعد ذلك من غير رواية الحميدي. والتقسيم ثابت في غير البخاري أيضا من رواية الحميدي، لكن البخاري يروي ما سمعه من شيوخه، ربما يكون سمعه من الحميدي هكذا، وربما يكون حذف التقسيم كما قال أهل العلم خوفا من التزكية، من تزكية نفسه، يعني يقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فهو ربما يكون قد اختصر هذا الجزء من الحديث على مذهب من يقول بجواز الاختصار غير المخل بالمعنى لعالم به، ربما يكون اختصره فرارا وخوفا على نفسه من أن يكون في تزكية له. هذا أحد الأجوبة، والجواب الآخر الأوضح أنه هكذا، ربما يكون هكذا سمعه. لكن على كل حال المواضع الأخرى التي روى في هذا الحديث فرواها بالتقسيم المذكور. الموضع الثالث حديث رقم 2529 في كتاب العتق، في كتاب العتق: باب الخطأ والنسيان في العتاق والطلاق. الخطأ والنسيان في العتاق، إذا واحد أعتق غلاما وجارية والطلاق إذا طلق، ما حكم الخطأ والنسيان؟ باب الخطأ والنسيان في الطلاق والعتاق ونحوه. ثم ذكر الحديث عن محمد بن كثير عن سفيان بإسناده الذي باع بين أيدينا بلفظ الأعمال بالنية، الأعمال بالنية. إذن هنا ليس فيه إنما، وأيضا أوردها بالنية، ليس فيه إنما، إنما هذه أداة قصر كما سأذكرها، وذكر بالنية مفردة. الموضع الرابع في كتاب مناقب الأنصار: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، وذكر الحديث بلفظ الأعمال بالنية بدون إنما. الموضع الخامس في كتاب النكاح: باب من هاجر، أو في كتاب النكاح رقم 5070، باب من هاجر أو عمل خيرا، هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى، في كتاب النكاح، واضح مطابقة الترجمة لكتاب النكاح، وذكره بلفظ العمل بالنية بإفراد الجزئين، العمل مفرد والنية كذلك مفردة. الموضع السادس في رقم أو برقم 6689 في كتاب الأيمان والنذور، الأيمان والنذور، باب النية في الأيمان. ولا يخفى عليكم أهمية النية في اليمين وفي النذر، وذكر الحديث بلفظ إنما الأعمال بالنية. الموضع الأخير برقم 6953 في كتاب الحيل، في كتاب الحيل: باب في ترك الحيل. ذكر الحديث بلفظ يا ايها الناس انما الاعمال بالنية، فزاد هنا فيه يا ايها الناس. لذلك استدل بعض اهل العلم بهذه العبارة ان هذا كان في خطبة للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ويحتمل ان يكون في خطبة او في مجتمع من الناس، لا يلزم ان يكون في خطبة. يا ايها الناس انما الاعمال بالنية. في باب ترك الحيل، وكما تعلمون الحيل تعتريها الاحكام الخمسة. قد تكون هناك حيل مشروعة وهناك حيل محرمة ممنوعة، كما في الحديث لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. بأدنى الحيل، لما حرم الله جل وعلا على اليهود شحوم الميتة جملوها يعني أذابوها ثم باعوها، ولما حرم عليهم الاصطياد في يوم السبت وضعوا الشباك في يوم الجمعة وجاء السمك فيها ونزل وسقط ثم أخذوها في يوم الأحد. فاليهود تستحل محارم الله بأدنى حيل، وقد تكون هناك حيل مشروعة جائزة كما حصل في قصة أيوب عليه السلام لما أمر الله جل وعلا أن يأخذ 100 ما يشبه العصا ويضرب بها المرأة ضربة واحدة حتى يفي بنذره أنه أقسم لا يضربنها 100 ضربة. هناك حيل مشروعة وهناك حيل ممنوعة التي تعارض الشريعة ويكون فيها نصوص تدل على تحريمها أو نحو ذلك، هناك حيل مباحة. فكما قال العلم الحيل تعتريها الأحكام الخمسة. هذا على كل حال باختصار ما ذكره أو المواضع التي ذكرها البخاري، ذكر البخاري الحديث فيها. هذه بالنسبة للمسألة الأولى، وكما قلت باختصار لأنه في كل ترجمة في هذه المواضع فيها فائدة إذا علقنا عليها أخذت وقتا كثيرا. المسألة الثانية بحسب ما ذكرناه نتكلم على أهمية حديث الأعمال بالنيات، أهمية هذا الحديث في الشريعة، ما مكانة هذا الحديث حديث الأعمال بالنيات في الشريعة الإسلامية. بعض العلم قال بأن هذا الحديث يدخل فيه كل الدين، كل الدين، وذلك لأن الله جل وعلا أمر المسلمين أن يخلصوا له الدين، وإخلاص الدين يكون بإخلاص النية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا وجه من قال بأن هذا الحديث يدخل فيه كل الدين. بعض أهل العلم لهم كلمات أخرى، بعضهم يقول يدخل فيه نصف الدين، وذلك أن الإسلام باطن وظاهر، باطن وظاهر، فالنية تدخل في أعمال الباطن أو هي عمل باطن. أيضا وجه آخر أن العمل لكي يقبل لابد له من أمرين اثنين. الأمر الأول هو الإخلاص، هو المذكور في هذا الحديث، الإخلاص لله. الأمر الثاني هو الاتباع، أن يكون العمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في حديث من عمل أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا نصف وذاك نصف. الأمر الأول هو الإخلاص نصف الدين، ولا يقبل عمل به. النص الثاني الاتباع المذكور في حديث عائشة. منهم من قال هو يمثل ثلث الإسلام أو ثلث الدين، وهذا قول الإمام أحمد، يقول أصول الإسلام على ثلاثة: حديث عمر هذا الذي بين أيدينا، ثانيا حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ثالثا حديث النعمان بن بشير الذي تحفظونه جميعا: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فإمام أحمد يقول إن أصول الإسلام هذه الثلاث الحديث، فهذا ثلث منها حديث الأعمال بالنيات. وعنه الإمام أحمد ينبغي أن يبدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف، وذكر معه حديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما أو ليلة نطفة، بدل من حديث النعمان. إذن هذا وجه قول من يقول بأنه ثلث الإسلام أو ثلث الدين. الإمام عبد الرحمن بن مهدي الإمام الكبير يقول: لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر في كل باب. لو جئت تصنف الحديث على الأبواب تجعل حديث عمر هذا في الأعمال بالنيات في كل باب، لأهميته كما قلت ولأهمية الإخلاص. وأيضا عن عبد الرحمن المهدي قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. الإمام إسحاق ابن راهويه أو راهوية جعلها أربعة: أدخل حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 ليلة مع الثلاثة التي ذكرتها. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام الكبير اللغوي: جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة من أحدث في أمرنا هذا، وجميع أمر الدنيا في كلمة إنما الأعمال بالنيات، يدخلون في كل باب، يدخلان في كل باب. يعني هذان الحديثان في عمر بن عائشة يدخلان في كل باب. قال الشافعي: هذا الحديث يدخل في 70 بابا من الفقه، يدخل في 70 بابا من الفقه. وأنتم سمعتم الآن من كلام البخاري كيف أدخل هذا الحديث في الإيمان وفي الوضوء وفي الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج، ويدخل بلا شك في الطلاق والعتاق والرجعة إلى غير ذلك. فالشافعي يقول هذا الحديث يذكر فيه 70 بابا من أبواب الفقه. الحافظ أبو الحسن المعافري الأندلسي ذكر بيتين مشهورين، ذكر بيتين مشهورين عند طلاب العلم وعند العلماء، يقول فيهما: عمدة الدين عندنا كلمات، عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. عمدة الدين عندنا كلمات، وفي رواية: كلمات مسندات. والرواية مع الآن: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية. اتق الشبهات وازهدن ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. اتق الشبهات واذهدن ودع ما ليس يعني واعملا بنية. فهذه اربع او اربعة احاديث هي عمدة الدين. الحديث الاول فمن اتقى الشبهات حديث ابن عمر بن نشير ذكرته الان، الحلال بين والحرام بين. والحديث الثاني اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما ايدي الناس يحبك الناس، وهو حديث حسن. والحديث الاخر دع ما ليس يعنيه، يعني من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هو حديث ايضا صحيح بشواهده. والحديث الاخير الذي معنا الان الاعمال بالنيات، اللي هو يقول فيه واعملا بنية. اذا هذه الكلمات مهمة، اربعة احاديث عمدة الدين عندنا كلمات مسندات، او عمدة الدين عندنا كلمات اربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات واذهبا ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. تحفظ، لابد ان تحفظ هذه الابيات او هذين البيتين. قال النووي في بستانه بستان العارفين: استحب العلماء ان تفتتح المصنفات بهذا الحديث. استحب العلماء ان تفتتح المصنفات بهذا الحديث. ثم ذكر فائدة ايضا جميلة، قال الشافعي احمد: يدخل في حديث الاعمال بالنيات ثلث العلم. سبب ذلك ان كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه. يعني هو يفسر لك الان لماذا قال امام احمد ان هذا الحديث ثلث العلم. يقول لك لان كسب الانسان اما يكون بقلبه او بلسانه او بجوارحه، فهذه ثلاثة كل واحد منها يأخذ الثلث. والنية احد الاقسام الثلاثة، النية احد الاقسام الثلاثة. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هنا في المجلد الثامن عشر الذي ذكرته لكم الان: حينئذ، يعني بعد كلام طويل له، يتبين ان قوله انما الاعمال بالنيات مما خصه الله تعالى به من جوامع الكلم. يعني هذا الحديث من جوامع الكلم، الفاظ قليلة يسيرة جمعت معاني عظيمة كثيرة. هذه جوامع الكلم، يقول شيخ الاسلام: مما خصه الله تعالى به من جوامع الكلم، كما قال: بعثت بجوامع الكلم. وهذا الحديث من اجمع الكلم الجوامع التي بعث بها صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من اجمع الكلم الجوامع. لماذا؟ يقول شيخ الاسلام: فان كل عمل يعمله عامل، كل عمل يعمله عامل من خير وشر هو بحسب ما نواه. كل عمل يعمله انسان من خير او شر بحسب ما نواه، فان قصد بعمله مقصودا حسنا كان له ذلك المقصود الحسن. انقصد بعمله مقصودا حسنا كان له ذلك المقصود الحسن، وان قصد به مقصودا سيئا كان له ما نواه. وطبعا سياتي الكلام على هذا بالتفصيل. هذه كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الحديث. بعض مواقف السلف تبين أهمية النية. قيل لنافع ابن جبير، ألا تشهد الجنازة؟ يعني واحد يقول له تعالى نذهب
نشيع الجنازة أو نشهد الجنازة. فقال كما أنت حتى أنوي، يعني انتظر قليلا حتى أحضر النية، كما أنت حتى أنوي. قال تفكر هنيه ثم قال، تفكر هنيه ثم قال امضي، يعني استحضر النية، استحضر النية. وقال عبد الله ابن المبارك رب عمل صغير تعظمه النية، عمل صغير يكون كبيرا بالنية، مثل الصدقة، ممكن واحد يصدق بنصف دينار او بنصف جنيه، لكن بنية يستحضر فيها النية، نية حاجة السائل مثلا، واذا كان هو فقير ايضا هو اعطى جزء من ماله، رب عمل صغير تعظمه النية، يكبر بالنية، ورب عمل كبير تصغره النية. قد يتصدق الانسان بمئة الف لكن لا يحتسي فيها الاجر. قد يذهب الانسان يجاهد في سبيل الله لكن لا ينوي الجهاد في سبيل الله، وانما يجاهد حمية او شجاعة. رب عمل كبير تصغره النية. هذا ذكره ابن ابي الدنيا في كتاب الاخلاص، في كتاب الاخلاص والنية. قال الفضيل بن عياض، وذكرنا لكم هذا كثيرا، في قوله تعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا، قال اصوبه واخلصه، ثم لما سئل ما معنى ذلك قال ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. واحد مخلص مجتهد في النية لكن عمله على غير السنة يبتدع، كواحد مثلا قاعد بالليل قافل عليه الغرفة وطول الليل لغاية الفجر قاعد يقرأ ذكرى من أذكار الصوفية، هو مثلا هو إلى الفجر، أو حي حي أو نحو ذلك. وإذا سألته يقول لك أنا أريد وجه الله جل وعلا، لكن عمل هذا هباء منثورا لأنه ليس على السنة. فقال إن العمل إذا كان خالصا لم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. واحد يتبع السنة لكن يتبع السنة من أجل أن يتوضا في وظيفة مثلا، أو من أجل أن يتقدم لخطبة فتاة ولدها يريده هكذا ونحو ذلك، فلا بد العمل لكي يقبل ان يكون خالصا لله صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وهذه قاعده لابد ان تستمر معك في حياتك الى ان تموت، لابد من جمع هذين امرين. قال زبيد الياني اني لاحب ان تكون لي نيه في كل شيء حتى في الطعام والشراب. اني لاحب ان تكون لي نيه في كل شيء حتى في الطعام والشراب. الطعام والشراب مباح، لكن اذا طعم هذا الطعام واحتسب الاجر ان يتقوى بهذا على طاعه الله فإن له ما نوى. وقال أيضا انوي في كل شيء حتى، انوي في كل شيء تريده الخير حتى خروجك إلى الكناسة، حتى خروجك أو حتى خروجك إلى الكناسة. طبعا زمان كانوا يقضون حوائجهم في خارج البيوت في اماكن بعيدة في الصحراء بجوار الاماكن التي يلقى فيها الفضلات ونحو ذلك. يعني حتى اذا ذهب الانسان ليقضي حاجته فيقول ان هو ينوي بهذا نية طيبة، ان هو يقضي حاجته حتى يصفو ذهنه مثلا للصلاة او للعبادة او لقراءة القرآن ونحو ذلك. قال يوسف ابن أسباب أمر النية شديد، أمر النية شديد، يحتاج الإنسان يجاهد نفسه يحتاج الإنسان يجاهد نفسه. قال سفيان الثوري: ما جاهدت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. هذا إمام كبير يقول ما جاهدت شيئا أشد علي من نية. هذو الأئمة كبار، إذا كان الإخوة هؤلاء الأئمة الكبار يقفون مع أنفسهم بهذا الوقوف ويحاسبونها ويخافون على أعمالهم، فما بالنا نحن؟ يعني أعتقد أن هذا الأمر قد يكون خطر على بال البعض أصلا، يعني قد يكون خطر على باله أن هو يراجع نفسه أو يراجع نيته. قد يكون هذا الأمر، قد يكون هذا الأمر خطر على بال بعض الناس أن يراجع نفسه أو يراجع نيته أو يصحح نيته. لماذا؟ هذا من أجل الغفلة، الغفلة عن الأعمال وعن أهمية النية. لكن هؤلاء الأئمة كانوا حريصين كل الحرص على أعمالهم قليلها وكثيرها. وقد جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص المشهور: إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك، يعني ما تطعم بامرأتك تأخذ عليه أجر ونية إذا استحضرت ذلك، إذا استحضرت ذلك. إذا هذه المسألة الثانية في أهمية حديث الأعمال بالنيات وأهمية النية. فلنأخذ من كلام السلف عظة وعبرة، ولنصحح نياتها ولنجدد هذه النية بصورة مستمرة، وأيضا ندخل النية على الأعمال المباحة ونحتفل بها الأجر حتى تتحول ونحصل من ورائه على الثواب والأجر.
الله
Allah.
منبه يا مستر قادم الاخوان المستضيفين الشيخ علي لقم يوم السبت القادم. الشيخ يعني يقول ليس عنده يوم الا هذا اليوم يوم السبت، ف يعني نعتذر عن الدرس السبت القادم، وسيكون ان شاء الله لقاء مع الدكتور علي لقم السبت القادم ان شاء الله سبحانه وتعالى. اذا يوم السبت القادم لا يوجد درس في البخاري ان شاء الله السبت اللي بعده، ويكون اللقاء ان شاء الله جل وعلا مع الدكتور علي لقم في هذا المكان ان شاء الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ننتقل الى النقطة الثالثة، وهي الكلام على اسناد الحديث ورجاله وشيء من لطائفه الاسنادية. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي، والحميدي كما ذكر هو امام كبير عبد الله بن الزبير ابو بكر القرشي. قال الحاكم عنه: كان ثقة مأمونا، كان البخاري إذا وجد الحديث عنده لا يعدوه إلى غيره. وقال ابن أبي حاتم عنه: ثقة الإمام، أثبت الناس في ابن عيينة. قال الحميدي: جلست ابن عيينة 19 سنة، يعني لازم شيخه ابن عيينة 19 سنة. 19 سنة الآن الطالب لازم الشيخ سنة سنتين ثلاثة وخلاص يمل، كأنه هو يعني جلس طول عمره، هذا جلس فقط مع شيخ ابن عيينة 19 سنة. قالوا بأن البخاري قدم حديث الحميدي عن غيره من شيوخه الذين ذكرتهم قبل قليل في المواضع لأنه قرشي، وكأنه امتثل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا، قدموا قريشا، فهو قرشي ومكي، فكأنه قدمه لذلك. وأيضا بعد ذلك شيخ ابن عيينة مقيم في مكة، سفيان بن عيينة الإمام الكبير أبو محمد، سفيان بن عيينة ابن ميمون الهلالي الأعور، توفي سنة 198. قال أبو حاتم الرازي: ثقة إمام، وأثبت أصحاب الزهري، وأثبت أصحاب الزهري مالك وابن عيينة، يعني مالك وابن عيينة أثبت أصحاب الإمام الزهري. بعد ذلك قال: حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري وهو قاضي المدينة المتوفى في سنة 143. قال الذهبي: الإمام الحافظ الحجة يحيى بن سعيد الأنصاري. قال: أخبرني محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم بن الحارث القرشي التيمي المتوفى في سنة 119. قال ابن المديني: رأيت على حديثه النور، رأيت على حديثه النور، حديث محمد بن إبراهيم التيمي، أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي، الليثي المدني وثقة سبت، توفي ثقة ثبت، يروي عن عمر بن الخطاب هذا الحديث. هذا الحديث من فوائده ولطائفه الإسنادية أن فيه رواية 3 من التابعين، برواية 3 من التابعين بعضهم عن بعض، تابعي صغير هو يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي هو من أواخر التابعين، عن علقمة بن وقاص الليثي هو من كبار التابعين. ففيه 3 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهذه طبعا من اللطائف لأن هي لا توجد إلا بقلة، 3 من التابعين في سياق واحد، واحد من صغار التابعين، واحد من أواسطهم، واحد من كبارهم. وقيل بأن علقمة بن وقاص الليثي في بعض العلم يقول من الصحابة، فإذا كان من الصحابة فيكون فيه رواية صحابي عن صحابي، علقمة يروي عن عمر، وهذا أيضا من اللطائف. أيضا لطيفة أخرى وهي أن هذا الحديث جمع أكثر الصيغ التي يستعملها المحدثون في الأداء. حدثنا، هذه أول صيغة عندنا، وأخبرني، وسمع. وطبعا كما قلنا من قبل أن السماع المباشر هو أعلى الصيغ، السماع المباشر من الشيخ، سمعت من الشيخ كذا، يتلوه حدثني ويتلوه حدثنا، ثم يتلو ذلك أخبرني وأخبرنا. والإمام مالك يرى أن القراءة على قراءة الشيخ على الطالب، بعضهم يرى أن التحديث والإخبار سواء، يعني سواء قرأ الشيخ عليك أو أنت قرأت عليه سواء. وبعضهم يفضل قراءة الطالب على الشيخ، يقول قراءة الطالب على الشيخ أقوى من سماعك مباشرة من الشيخ، على ما شرحناه في المصطلح في شرح نزهة النظر. فالإمام مالك يرى أن قراءة الطالب على الشيخ أقوى من سماع الطالب من الشيخ مباشرة. هذا الحديث يقولون عنه حديث فرد، فرد غريب، لم يروه عن عمر إلا علقمة، مع أن عمر حدث به على المنبر، حدث به على المنبر وسمعه الناس، لكن لم يرد إلينا صحيحا إلا من طريق علقمة بن وقاص الليثي، ولا يعرف عن علقمة إلا من طريق أو عن محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروي عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. وبعد يحيى انتشر الحديث واشتهر، انتشر الحديث واشتهر، بعضهم يقول رواه عن يحيى أكثر من 200 نفس، وبعضهم يقول أكثر من 500، وحتى أوصلها بعضهم إلى 700. والحافظ ابن حجر يقول أنه طول حياته منذ أن طلب الحديث إلى أن كتب الشرح لم يستطع أن يكمل 100 طريق. فالحديث فرد من أوله واشتهر من آخره من بعد يحيى ابن سعيد، وهذا من العجائب. فأول حديث في البخاري حديث فرد، وكذلك آخر حديث في الصحيح حديث فرد. حديث تحفظونه جميعا، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. هذا الحديث فرد، رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عن أبي هريرة أبو زرعة، ورواه عن أبي زرعة عمارة بن القعقاع، ورواه عن عمارة محمد بن فضيل، ورواه عن محمد بن فضيل أحمد بن شكار. هذا الحديث أيضا فرد. وهذا الكلام يرد على من زعم من المحدثين بأن من شرط الحديث الصحيح أن يكون عديدا، يعني أن يروى في كل طبقة عن اثنين، وكل واحد من اثنين يروي عنه اثنان. وأيضا يرد على من دعم أن هذا شرط البخاري في الصحيح كما روي عن الحاكم، أن هذا شرط البخاري في الصحيح. فأول حديث الصحيح كما ترون وحديث صحيح كما سمعتم الكلام على إسناده هو حديث فرد غريب في أوله، وكما قلت حصل له الاشتعار في أخره، وآخر حديث على نفس الوتيرة. هذا الحديث أخرجه الأئمة في كتبهم، إلا أن بعض أهل العلم قال هذا الحديث ليس في الموطأ، وهذا رجحه الحافظ بن حجر، قال إلا أن مالك لم يخرجه في الموطأ. وذكر السيوطي في تنوير الحوالك في تعليقات السيوطي على موطأ مالك أن هذا الحديث موجود في بعض روايات الموطأ، رواية محمد بن حسن الشيباني، وهذه فائدة مستدركة على الحافظ بن حجر، حيث جزم الحافظ بن حجر فتح الباري بأنه لم يخرجه مالك الموطأ فيما وقف عليه. فذكر السيوطي في تنوير الحوالك أن هذا الحديث مذكور في رواية محمد بن حسن الشيباني وهو صاحب أبي حنيفة وسمع من مالك، وهي موجودة كما يقول فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير في كتاب النوادر في السير أو السير. إذن هذه فائدة تضيفها على الفتح، فتح الباري، مذكورة كما قلت لكم من السيوطي في تنوير الحوالي. لكن على كل حال بعض أهل العلم يقول بأن النية، يقول بأن حديث النية متواتر، وهذا فيه إشكال. يعني سمعنا هذا الكلام مرة نحن ندرس مع الشيخ الدكتور عبد الكريم النملة في دروس أصول الفقه، يذكر هذا الكلام، فتكلمنا معه كثيرا وحصل فيه نقاشات. عليكم السلام، من سمعتموه يجزم بهذا، فإن المقصود بهذا طبعا أولا نقول له أول الحديث وكلام أهل العلم بأن هذا حديث فرض لم يرد من طريق صحيح إلا هذا الطريق الذي سمعتموه، وإلا فقد رواه وذكر عدد أهل العلم تخريجه كابن منده، لكن الطرق المذكورة والمخرجة في تلك الكتب طرق ضعيفة لا يصح أو لا تصح أسانيدها. لكن من سمعتموه يجزم بالتواتر، فالمقصود عنده التواتر المعنوي. كيف ذلك؟ يعني أن أهمية النية جاءت أهمية النية في أحاديث كثيرة غير هذا الحديث، مثل الدعاء، يقولون أحاديث رفع اليدين في الدعاء متواترة، وجمع السيوطي في كتاب له في رسالة فض الوعاء، ويقصد بالتواتر أنه جاء حديث في فض رفع اليدين في الدعاء في مواطن مختلفة متعددة، مجموعة الأحاديث تفيد هذا الأمر. فكذلك هذا الحديث لم يرد صحيحا إلا من هذا الطريق الواحد الفرد، لكن أهمية النية في الأعمال عموما وردت في أحاديث كثيرة، منها حديث عائشة المشهور الذي تعرفونه، يقدم جيش لهدم الكعبة أو يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم، فقالت كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، والحديث الاخرى في سئل ما عمل الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل الزياء، فقال من قاتل تكون كالمصارعون في سبيل الله الى غير ذلك. احاديث كثيرة في فضل النية، هذا قد يكون مبررا لقول من يقول بالتواتر المعنوي، والا فانه قد يحصل اشتباه عند الطالب الذي لا يعلم ان هذا الحديث ورد كما قلت من طريق واحد. ما معنى النية والمقصود بالنية؟ ولعل هذا يكون هو هذه المسألة نقف عندها، نذكرها الآن ونقف عندها. النية تطلق على ثلاثة أشياء، أي هذه بداية الكلام على المسألة. النية يراد بها القصد، أو المقصود بالنية القصد إلى الشيء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لفظ النية في كلام العرب من جنس لفظ القصد والإرادة. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى، كما في الفتاوى 18 صفحة 255: لفظ النية في كلام العرب من جنس لفظ القصد والإرادة. بعضهم يقول النية عزيمة القلب، عزيمة القلب. النية قد تكون نية لتمييز العادات عن العبادات، تمييز العادة عن العبادة، يميز الإنسان العادة عن العبادة. يعني واحد مثلا دخل يغتسل، اغتسال مقصود به التنظف او التنظيف، غير واحد دخل ليغتسل غسل الجمعة او غسل الجنابة. ما الذي يميز هذا من هذا؟ النية. النية واحد نزل البحر مثلا يستحم، لماذا؟ واحد يستحم ليستجم، وقد يكون نزل يستحم ليرفع الجنابة. إذا النية يحتاج إليها أولا لتمييز العادات عن العبادات، ثانيا لتمييز العبادات بعضها عن بعض، لتمييز العبادات بعضها عن بعض. فبالنية تستطيع أن تحدد الآن صلاتك، تصلي ركعتين، هل هاتان ركعتان تحية المسجد مثلا، أم صلاة الفجر، أم صلاة استخارة؟ فتميز بالنية بين الفريضة والنافلة، أو الفريضة والراتبة والنافلة، أو الفريضة والراتبة والتطوع المطلق. واحد أمسك عن، لا هذه في الأول، لو قلنا أمسك عن الطعام حمية فهذه من النوع الأول. الإمساك عن الطعام قد يكون حمية، يعني واحد مش عاوز يأكل عشان ما يتعبش، الدكتور منعه. واحد يمسك عن الطعام من أجل الصيام عبادة، إذا هذه في النوع الأول تمييز العبادات عن العادات. الثالث تعيين المنوي له، تعيين المنوي له، لمن تعمل هذا العمل، لله أم لغيره، هذا يتحدد بالنية. لمن تعمل هذا العمل، تحديد المنوي له. والسلف يذكرون النية في كلامهم، وقد يعبرون عنها بكلمة الإرادة، الإرادة والقصد، بل قد جاء ذلك في كتاب الله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذا معناه يقصد الدنيا او يقصد الاخرة. وقال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فالنية قد تطلق في نصوص يراد بها الإرادة أو الابتغاء، لفظ الإرادة أو الابتغاء أو القصد أو النية. لعلنا نقف عند هذه البداية الحديث معنى كلمة النية إن شاء الله جل وعلا في الدرس الذي بعد ذلك نتكلم بإذن الله جل وعلا عن باقي فوائد الحديث. وكما قلت السبت القادم فيش درس في البخاري، سيكون محاضرة للدكتور علقم، ونلتقي بالذي بعده إن شاء الله جل وعلا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
الله أكبر الله أكبر.